هذا لقاء جديد أدعو نفسي وأدعوكم إليه مستمعي الكرام، نجتمع فيه معا من حول كلمة الله الكتاب المقدس. لكن ما نفع الاجتماع من حول الكلمة إن لم نأخذ بواسطة دراستنا كلمة من الله؟ لذلك يا ليتنا نضم أصواتنا متضرعين لله أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لاستقبال كلمته. ما زلنا نخوض سفر التثنية ونقطف من بساتينه أشهى الثمار لحياتنا، وقد وصلنا إلى الفصل 23 منه. في الحلقة السابقة بدأنا نتأمل في قسم العلاقات الشخصية من السفر، وقلنا إن كل هذه تبرهن بشكل واضح فساد وشر القلب البشري، إذ هي ترسم أمامنا صورة جلية لما يمكن للإنسان عمله لو ترك لذاته. بدأنا نتأمل في الفصل 23 الذي يتابع هذا المقطع المثير الذي يحكي عن العلاقات الشخصية، وقد درسنا العدد الأول الذي يحكي عن الزهد والتنسك المتطرف، حيث يعتزل الإنسان عن العالم كليا في صوامع يبنيها لنفسه، وهذا تعصب أعمى تشمئز منه النفوس. نتابع اليوم في هذا الفصل 23 ثم ننتقل إلى 24 من التثنية. نقرأ من الفصل 23 الأعداد 7 الأولى.
لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولأنهم استأجروا عليك بلعام بن بعور من فتور أرام النهرين لكي يلعنك. ولكن لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام، فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. لا تكره أدوميا لأنه أخوك، لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه.
لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب. ما هو الدرس الروحي الذي نتعلمه من هذا؟ يجب أن تولد ثانية لتصبح ابنا للرب، وهذا لا يعني أن تكون متدينا أو معتمدا بالماء أو تذهب دواما إلى الكنيسة، بل أن تكون قد دخلت في علاقة شخصية مع الله من خلال المسيح، وكل من هو عكس ذلك غير مؤهل لدخول السماء. ترى هل ولدت ثانية يا صديقي؟ هل تعرف المسيح مخلصا شخصيا لك وربا على حياتك؟ وأما كل الذين قبلوه يقول يوحنا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. هل ترى نفسك ابنا شرعيا لله؟ كيف يمكن للمرء أن يعرف الديانة الوثنية الباطلة؟ من الثمار التي تحملها. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. قد يبدو هذا قاسيا، إلا أنه تحذير هام ضد الديانات الباطلة التي مصدرها الشيطان. هذه الديانة وأتباعها لا مكان لهم في محفل الله. لا تكره أدوميا لأنه أخوك، لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه. الأدوميون من نسل عيسو كانوا إخوة لأبناء يعقوب. بالنسبة للمؤمن فإن عيسو يرمز إلى الطبيعة القديمة، ولا يمكننا أن نتخلص منها أبدا، المهم ألا تسيطر علينا وألا نستسلم لها. كذلك عليهم ألا يكرهوا المصريين لأنهم كانوا غرباء في أرضهم، ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم، ومطلوب منا ألا نحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. هذا لا يعني أن لا نتمتع بجمال الطبيعة أو ببيوتنا والأشياء الجميلة، بل ألا نتعلق بهذه الأشياء وتصبح شغلنا الشاغل. أنت وأنا غرباء في هذا العالم كما كان أبناء الشعب غرباء في أرض مصر. علينا أن نقدم كلمة الله، هذا هو عملنا كغرباء ونزلاء. من العدد 9 يبدأ الحديث عن النظافة، إذ كان عليهم أن يحافظوا على مخيمهم نظيفاً حتى خارج أوقات الحرب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 12 من الفصل 23 من التثنية.
ويكون لك موضع خارج المحل لتخرج إليه خارجا، ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برازك، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداءك أمامك، فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. عبدا أبقى إليك من مولاه لا تسلم إلى مولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في أحد أبوابك حيث يطيب له، لا تظلمه. لا تكن زانية من بنات إسرائيل ولا يكن مأبون من بني إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر ما، لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية، ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعائك لا تجعل. إذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن منجلا لا ترفع على زرع صاحبك.
الله يهتم بالصحة العامة، وفي كل مكان انتشرت فيه المسيحية كانت الصحة العامة تتحسن. نسمع اليوم كثيرا عن التلوث العالمي، فمن لوث الكون؟ حتما ليس الله، فقد أعطانا الجداول العذبة والهواء النقي والمياه النظيفة، إنما الإنسان بخطيته لوث العالم. ولو اتبع الإنسان قواعد الله للتصحاح لعشنا في عالم نظيف صحي، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداءك أمامك، فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. قال ويبستر إن النظافة أقرب شيء إلى التقوى. أما فرانسيس بيكن فقد قال قديما: لطالما اعتبرت نظافة الجسد نابعة من الإجلال الحقيقي لله. ألا ترى معي صديقي أن هذا السفر عملي للأمور اليومية في حياتنا؟ لا تكن زانية من بنات إسرائيل ولا يكون مأبونون من بني إسرائيل. الله لم يكن يريد الزواني والشواذ بين شعبه، وهو لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف الأجور غير الشريفة. لذلك فلنحذر من قبول أموال مصدرها غير شريف للخدمة. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. يشدد الرب مرة أخرى على الاعتناء بالأخ. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. النذور كانت أمرا اختياريا، ولكن إذا نذر أحد نذرا للرب فعليه أن يلتزم به. إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعائك لا تجعل. هذا ما عمله تلاميذ الرب عندما أكلوا من السنابل يوم السبت، وواضح أن الشريعة لم تحرم ذلك. اسمح لي صديقي المستمع أن أنتقل بك الآن إلى الفصل 24 من التثنية، وستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الآيات 5 الأولى.
إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك رجس لدى الرب، فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. إذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه أمر ما، حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي أخذها.
قد يبدو لنا هذا شكلا مبسطا للطلاق، ترى لماذا سمح الله به؟ هذا ما سأله الفريسيون للمسيح، فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. عدم الأمانة للعلاقة الزوجية هو الأساس الوحيد للطلاق، ويسوع قال بأن الله سمح ذلك لأجل قساوة القلوب. هناك أمور كثيرة يسمح الله بها ضمن إرادته المجيزة، وذلك لأنه يحبنا، يسمح بها حتى ولو لا يريدها. إرادته المجيزة هي التي تظهر نعمته من نحونا. إذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه أمر ما، حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي أخذها. الله يحمي البيت حتى زمن الحرب. في العدد السابع نرى أن الله يدين العبودية بدون أدنى شك. إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بني إسرائيل واسترقه وباعه، يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك. أما الأعداد من 20 إلى 22 فتبين أن الله يعتني بالبائس العاجز والمحروم. وإذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك، للغريب واليتيم والأرمل يكون. إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك، للغريب واليتيم والأرمل يكون. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر. والآن إلى الفصل 25 من التثنية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى منه.
إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم، فليبرروا البار ويحكم على المذنب، فإن كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد 40 يجلده لا يزد، لئلا إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينيك، لا تكم الثورة في دراسه. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل.
هناك جريمة تطبق عليها عقوبات جزائية تسمى بالجنحة. 40 جلدة هي الحد الأقصى للعقاب لئلا يقتل الرجل. عدد الجلدات من 1 إلى 40 يعتمد على جدية الجريمة، وقد كان هذا عبرة لمن يعتبر، وقلل من نسبة الجرائم بين أفراد الشعب. لا تكم الثورة في دراسه. يا له من أمر جميل، الله يحمي الثور. إذا كان الثور يشتغل ويدرس الحنطة فلا تجعل كمامة على فمه، دعه يأكل، فهذا حقه لأنه يعمل ويكد. من المثير أن بولس الرسول استخدم هذه الآية في رسالة كورنثوس الأولى من العهد الجديد حينما قال: فإنه مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرث على الرجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ هل تعرف مستمعي كيف يطبق بولس الآية في سفر التثنية؟ إعالة خدام الإنجيل. يقول: هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. الشخص الذي يخدمك روحيا يقدم لك طعاما روحيا، وأنت بدورك تقدم له احتياجاته المادية. والآن ننتقل إلى نقطة أخرى، حماية الله للأرامل. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج. الله يحمي المرأة، ولطالما نسمع عن حقوق المرأة، ومن المثير أن نعرف أن الله يحمي حقوق المرأة. لئلا تضيع منها الأرض التي تركها لها زوجها، فإنها تذهب وتتزوج بأحد إخوة زوجها. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. إذا رفض قريبها بأن يتزوج بها فيمكنها مقاضاته. كانت بوابة المدينة هي المحكمة في تلك الأيام، وكانت المرأة تقص على الشيوخ القصة. إذا رفض الرجل أن يتزوج الأرملة فإنه يجازى، ويجلب على نفسه العار بعدم تطبيقه وصية الناموس هذه، ويعلن عدم ولائه لأخيه وعائلته وسبطه وأمته ولله. وسنرى هذه الوصية عندما نصل في دراستنا إلى سفر رعوث. لربما كانت طريقة الله هذه في المحافظة على حقوق الأرملة تجمع العائلة معا وتعمق أواصرها. رأينا في الفصل 17 من سفر الخروج هجوم عمليق، الشعب الطويل القامة، على بني إسرائيل عندما خرجوا من أرض مصر. في هذه المعركة كان موسى على قمة الجبل يسند يديه هارون وحور للصلاة. عندما كانت يداه ترتفعان كان الشعب يغلب بقيادة يشوع، وعندما كانت يداه تنزلان كان الشعب يخسر أمام عمليق. وكما سبق وذكرت، فإن عمليق يشير إلى الجسد، إلى الطبيعة القديمة التي فينا والتي ورثناها عن آدم. وكما قال الله بأنه سيمحو ذكر عمليق، فإنه سيخلصنا نهائيا من هذه الطبيعة عندما نصل إلى السماء. طالما أننا في هذه الحياة ستبقى الطبيعة القديمة عدوا لنا ولا تخضع لله، ولا يمكننا أبدا أن نهزمها بالتقى والخشوع، ولكن علينا أن ندرك أنها موجودة وأن حربا تدور بينها وبين روح الله الساكن فينا. لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، يقول بولس في رسالة غلاطية، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. الطريقة الوحيدة للتغلب على الجسد هي بالتسليم للروح القدس ليظهر ثماره في حياتنا، ولنبقى على هذا الرجاء بأن الله سيمحو ذكر عمليق إلى الأبد.